أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى سيدنا وكرمهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. انتهينا معكم في العام المنصر الحمد لله من المرحلة الرابعة. درسنا معكم في العام الماضي أو منتصف العام الماضي تقريبا، شرحنا معكم كتاب النهائي في حكم العلامة الفضل رحمه الله. بدأنا في المدخل الذي ذكره المصنف وأشرنا بالأمس، استمعنا في مراجعة خفيفة لما تقدم، وانتقلنا بعد ذلك إلى المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة ثم المرحلة الرابعة. كانت المرحلة الأولى في أحكام عامة الوجود، والمرحلة الثانية في الوجود المستقل والرابط، والمرحلة الثالثة في الوجود الذهني والخارجي، والمرحلة الرابعة كانت في مواد الثلاث. ننتقل الآن معكم إخواني ولو في باب مدخل في أول يوم درسي في هذه المادة، نشير إلى نستعرض أولا ما يدور في سلك هذه المرحلة. هذه المرحلة عنوانها المصنف عليه الرحمة قال: المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها، وفيها سبعة فصول. المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها، وفيها سبعة فصول. في الفصل الأول يشير عليه الرحمة في أن الماهية بحد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. ماذا يعني ذلك كما سيأتينا؟ ثم في الفصل الثاني يتحدث المصنف باعتبارات الماهية، ما هي تلك الاعتبارات التي سوف تذكر. في الفصل الثالث تحدث عن الكلي والجزئي، يعني في مفهوم الكلي ومفهوم الجزئي والفرق بينهما، هناك فرق حقيقي أو ليس هناك فرق حقيقي، سوف يذكره المصنف. في الفصل الرابع يتحدث عن الذاتي والعرضي، والفصل الخامس في الجنسي والفصلي والنوعي وبعض ما يلحق بذلك. في الفصل السادس في بعض ما يرجع إلى الفاصل، في بعض ما يرجع إلى الفاصل. هذا الفصل السادس. وفي الفصل السابع والأخير في بعض أحكام الناو. هذا العناوين أو هذه العناوين الأساس التي سوف نلتقيها معكم إن شاء الله في هذه المرحلة. قال في الفصل الأول بأن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. هذا البحث تقدم عندكم بشكل واضح إن شاء الله، وذلك في بداية الحكم هنا في مرحلة البحث عن الماهية. أولا يمكن أن نشير إلى بعض النقاط. النقطة الأولى: ما المقصود من الماهية هنا؟ الماهية عندما يقال الماهية من حيث هي ليست إلهية، أو ليست الماهية من حيث هي إلهية، يمكن أن نقول في مقام الجواب أن الماهية لها اعتباران وهي على قسمين: الماهية بالمعنى العام والماهية بالمعنى الأخص. الماهية بالمعنى العام هي التي ما به الشيء هو هو، ما به هو الشيء، تشمل حتى الواجب. الواجب سبحانه وتعالى تقدم عندنا في أبحاث فلسفية سابقة صنعته في البداية، ما أن الواجب ليس له ماهية بالمعنى الأخص، ولكن له ماهية بالمعنى العام، لأن معناه ما به الشيء هو النية الشيء، وجود الشيء، تحقق الشيء، هم يطلق عليه ماهية أو ماهية. ذكرت عندنا في بعض الروايات كما في أصول الكتاب في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في تعبير هكذا له: لا يثبت شيء إلا بماهية والنية. فحمل هذا على المعنى من الماهية للمعنى العام، يعني الوجود التحقق مطلق التحقق، سواء كان ذاك الموجود حد أو ليس له حد، لنؤمن بأن الواجب سبحانه وتعالى لا حد له، هذه ماهية للمعنى العام. القسم الثاني إخواني عندنا الماهية للمعنى الأخاص. الماهية للمعنى الأخاص هي حد الشيء، وهي التي تقع في جواب ما هو، يعني ميز شيء عن شيء والتمييز يكون بالحد. ما هو ذا هذا الشيء والشجرة مثلا، ما هو هذا الشيء إنسان، ما هو هذا الشيء كذا قمر أو ما شابه ذلك. الآن يأتي السؤال، وإذا تقعي في جوابي ما هو، تقع في جوابي ما هو، هنا يأتي السؤال بعد وضوح هذه المقدمة. السؤال عندما نقول ما هي الماهية، هنا ليست الماهية من حيث هي إلا هي، ما المقصود منها؟ هل الماهية بالمعنى الأعام أو الماهية بالمعنى الأخاص؟ في مقام الجواب نقول في جملة واحدة المقصود هو الماهية وياي في المعنى الأخاص. هذا المقصود في هذه نتحدث في هذه المرحلة بكاملها في السبعة الفصول المتبعة من الأساسية، يتحدث عن من؟ عن الماهية. أحسنتم، بالمعنى الأخاص الماهية، ماذا تعني أحكامها، ما يترتب عليها، وإلى آخره. واضح؟ هذه الماهية إذا لاحظناها بما هي في مقام الذات ليست إلا هي، لا موجودة ولا لا موجودة، يعني ليس الوجود عين ذاتها ولا جزء ذاتها، ليس العدم ذاتها ولا جزء ماذا ذاتها. بعبارة أخرى الوجود والعدم هذان النقيضان المتقابلان لا يدخلان في حقيقة من؟ الماهية. لا يدخلان في حقيقة وذات الماهية. من هنا أفضل الماهية من حيث هي، يعني في مقام ذاتها بما هي، هي لا موجودة ولا لا موجودة، لا موجودة ولا معدومة. إذن بالنظر إلى ذاتها في حد ذاتها لا تأذى أن تتصف، لا في مقام ذاتها لا يمكن ماذا، لا لا يعني لا تكون لا موجودة ولا معدومة. هذه أساس المطلب، هذا البحث الثاني أو النقطة الثانية. البحث الثاني والنقطة الثانية بسؤال، هذه القضية هذه تسمى قاعدة، قاعدة فلسفية، قاعدة معرفية، هذه القاعدة، هذا المعنى الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. هذه الماهية ماذا؟ هذه هذا الأمر هل هو أمر جديد أو أمر نظري؟ ما الفرق بينهما؟ إذا مقصود إلى الفرق أنه لو كانت هذه القضية نظرية ماذا تعني؟ فإنها تحتاج إلى استدلال واضح، مثل أن أقول لك هناك أناس على ظهر المريخ، مو قضية بديهية، هذه قضية ماذا؟ نظرية. تحتاج إلى إثبات، أحسن، ثبوت الموضوع لهذا، ثبوت المحمول لهذا الموضوع، تحتاج إلى دليل لبرهنة. أما لو كانت القضية بديهية لا تحتاج إلى برهان ولا تحتاج إلى دليل أساسا، بل يكفي أن تتصور الموضوع بشكل صحيح وبعد والمحمول بشكل صحيح فيثبت، فتصدق بثبوت المحمول لمن؟ للموت. مثل النقيضان لا يجتمعان ولا يفترقان، قضية بديهية، عرفت؟ فيها يكفي أن تتصور الموضوع والمحمول، فرق بينه وبين أن تقول هناك أناس على ظهر المريخ، ليست نظرية ليست بديهية بل هي نظرية. فهل هو هذا المعنى؟ ما هو الحق في المقام؟ أو ما هو الرأي، ما هو الرأي في المقام هنا؟ هناك رأيان مذكوران، رأي يقول بأن هذه القاعدة ليست المعنى حيث هي إلا هي قضية ماذا؟ وهي نظرية. وهذا بعض يقول أن العلامة يميل إلى هذا الرأي، العلامة قد الله نفسه ولا تجتهد ويوضح، ولكن يظهر من حاشيته على الأسفار وأنا في بحث المالية في الأسفار أنه يصرف أنها قضية بسيطية يحسن تتفرق من الزهار. هذا الرأي الثاني رأى أنها مالة بديهية جدا لا غبار علينا، فالكل شيء أفضل ظل لي مقام ذات إلا الله حتى الإنسان بما هو الإنسان، تقول آل الإنسان بما هو الإنسان ليس إلا إنسان لا الوجود في حقيقته ولا العالم حقيقته، كل شيء أنت تقريبا تتصوره إذا رأى حتى بما ثبت ذاته بما لو حدث ينطبق عليه هذا المعنى. من هنا الشيخ الفياضي حفظه الله نفسه لتعليقه على النهاية الجزء الأول في صفحة 269-270 يصرح هناك في تحت هذا العنوان من يقول قوله قدس السر لما كانت من حيث هي يعني وبالنظر إلى ذاتها بحد ذاتها لا تأبى أن تتصف بأنها موجودة أو معلومة، يقول لا حاجة إلى هذا الاستدلال، يعني حتى وظاهرا يظهر من عبارة الفياض حفظه الله ينظر كأنه ينظر إلى أن السلع العلامة يرى أنها نظرية وليس دليلية، ومن هنا هو فرض أشار كان باعتبار ذلك الفرض. لكن كما قلت العلماء في كتاب آخر في الحاشية الأسفار يذكر أنها دليلية بشكل واضح ودليلية يعني بعد غير قابل للانتصار في العبارة. يقول هنا الشيخ فيروز حفظه الله يقول لا حاجة إلى هذا الاستدلال، إذ تصور قضية ليست الماهية من حيث إلا هي كافٍ بالتصديق بها، هذه القضية التي هي التصور يكفي بالتصديق بها من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى برهان ودليل. قال ليست الماهية من حيث هي إلا هي كافٍ بالتصديق بها، فإن مفادها أن الماهية في حد ذاتها ليست إلا ذاتها، بمعنى أنها ليست شيئا غير ذاتها. الإنسان مثل إنسان يعني مثل شجر مثل جدار لا يؤخذ شيء في حقيقته هو فقط بما هو هو، واضح المطلب والعبارة لطيفة. قال لا حاجة إلى هذا على رأي ثاني كما قلنا، لا حاجة إلى هذا الاستدلال، إذ تصور قضية ليست المانية من حيث هي إلا هي كاف بالتصديق بها، فإن مفادها أن المانية في حد ذاتها ليست إلا ذاتها، بمعنى أنها ليست شيئا غير ذاتها. وبعبارة أخرى مفاد القضية أن كل ما هو خارج عن ذات المانية خارج عنها، وبما ذكرنا يتم القاعدة في لوازم الماهية أيضا نفس لوازم الماهية اللي راح نتكلم عنه في الإمكان لازم الماهية هم خارج حقيقة الكلية والجزئية مثلا ماهية كلية ماهية جزئية كلها خارج عن حقيقة سوف يأتي إن شاء الله. قال وما ذكرنا يتم قبلهما أيضا بينما لا يستدلال المذكور فيها على كل حال. يقول ثم لا يخفى أن المراد من الماهية في موضوع القاعدة هي الماهية مطلقا، هذا مطلب آخر مطلب الثاني. الآن لما نتكلم عن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، وين المقصود بها الماهية الموجودة في الذهن أو حتى الماهية الموجودة وين في الخارج؟ لا مطلقا سواء الماهية الفكرة أنت في ذهنك أو حتى الماهية الموجودة في الخارج مرتبة ذاتها، لأن عندنا مرتبتان مرتبة الذات ومرتبة الواقع. مرتبة الذات هذا الكلام عنه سواء هذه الذات موجودة في الخارج أو موجودة وين في الذهن بما هي هي ليست إلا هي. نعم في مرتبة في لحاظ الواقع لا يكون ما هي اما تكون موجوده او تكون معلومه، وهذا بحث ياتي ان شاء الله اكثر وعليه اشكال وفي اشكال وكذا ياتي الكلام ان شاء الله. واضح المطلب؟ اذا لما نحن هذا البحث نجعله عندما نتحدث عن الماهيه ما المقصود ماهيه يعني فقط الذهن او لا حتى الماهيه لا المعتمدة في بحث التذكر في المرحلة الثالثة العام الماضي في الدين الخارجي، قلنا الماهية الموجودة في الدين، عين الماهية الموجودة وين؟ في الخارج، فيتحد الحكم فيها بما هي هي سواء كانت في الذهن أو في الخارج، ليس إلا هي. الفرض نضع عن الألم في الواقع الخارجي موجودة أو غير موجودة، عرفت تتطلب المطلب. يقول ثم لا يخفى أن المراد من الماهية في موضوع القاعدة هي الماهية مطلقا، سواء كانت موجودة في الذهن أم في الخارج، بمعنى أن العقل حينما يعتبر الماهية في حد نفسها يجدها غير مأخوذ في ذاتها شيء من الوجود والعدم، وإن كانت لا تخلو في الخارج من أحدهما. الخارج لا يخلو، ما تقول يقول زين موجود أو معدوم، هذه مرتبة الواقع يسمونه، وكلامنا وين هذه المرتبة؟ الثابت الفرق بين مرتبة الثابت ومرتبة وهذا التفريق مهم، لأن غدا إن شاء الله في إشكال عويض نوعا ما ونجيب على موضوع طبعاً لنا دون أول يوم تنهينا رأي كله طبعاً هذا السبب لنفس الأصل الأول يعني. قال بمعنى أن العقل حينما يعتبر الماهية في حد نفسها يجدها غير مأخوذ في ذاتها شيء من الوجود والعدم، وإن كانت لا تخلو في الخارج من أحدهما ولا تخلو في الذهن عن الاتصاف بالوجود، لأن في النتيجة لها وجود ذهن الماهية، فليس الحكم في القاعدة مقصورا على مفهوم الماهية حتى يصير معنى القانون ليس يحتمل في ماهية غير مقوية آخر لا. كلامنا إذن عن كون ماهية موجودة في الذهن أو موجودة وين؟ في الخارج، هذا بحث شيق ولطيف.
في نفس الأمر
ولا هو مقصود واضح. هذا البحث الثالث. بعد ثالث البحث الرابع غلورة أخرى ما تحدى، يعني فلنقل بلغة منطقية قلنا هكذا، الماهية بالحمل الأولي بما هي ليست إلا هي، مقصود لمن قد تعبرون الماهية بما هي ليست إلا هي بالحمل الأولي، يعني النظر إلى ذاتها. بينما الماهية بالحمل الشائع ها عن بلد المصداق الواقع الخارجي أحسنتم إما أن تكون موجودة أو تكون ماذا معدومة. واضح المطلب؟ واضح إن شاء الله. فلذلك خلنا نسمي الاتصال من تعليق الشيخ نطبق العبارة ونحن في البحث الآخر في إذن في نفسه بعد الصفحة 270 يقول ولا يخفى عليك أن عد هذا الحمل حملا أوليا ضدا على ما يراه هو قدسه أن حمل ذات الشيء عليه حمل أولي، يعني حمل الشيء ما هي بما هي هي حمل ذاتيات على مثل حمل أول بالنسبة للإنسان حيوان ناطق، هذا حمل ماذا؟ حمل أولي، لأن اتحاد مفهومي والحيوان الناطقية أجزاء ذاتية وين؟ في الإنسان، فحمل الذات سيات على الذات حمل أول وحدة المفهوم، هذا ملاك الحمل الأول وحدة المفهوم، وملاك حمل الشائع وحدة المصداق واختلاف مفهوم. الإنسان باحث، إنسان باحث مفهوم الإنسان غير مفهوم الظاهر، لكن في المصداق الخارجي هو نفس الإنسان الظاهر وحدة بينه، فالملاك وين الحمل الشائع. فمقصودنا إذن بالحمل، مقصودنا ما هي بما هي يتبعي بالحمل الأولي، معنى حمل الذات على الذاتيات، وبالتالي كل ما هو خارج عن ذاتها وحقيقة خارج، كل ما هو ليس من ذاتها وذاتياتها يصير خارج عن حقيقتها، ولا شك أن الوجود والعدم خارجان عن حقيقة هذه الماهية.
المصداق الحمل الشائع
الحوائج
المطلقه اليدين المطلقه. ايه بالرسام ما عندنا مشكله، لكن هو سلف فيما سبق الصفات المنطقيه الحمل الاول الحمل الشارع. اي من هنا يقول لا يخفى عليك ان عد هذا الحمل اكثر من الفائده، لا يخفى عليك ان عد هذا الحمل حملا اوليا مبتن على ما يراه هو قدس السر من ان حمل ذاتي الشيء عليه حمل اول لسان ناطق ولسان حيوان ناطق، فلو حمل الوجود بهذا الحمل على الماهيه استلزم كون الوجود ذاتيا لها. لما تقول الماهيه موجوده وتعتبر وتحمل الموجود الموجوديه تحملها على الماهيه حملا اوليا، ماذا مقتضاها؟ مقتضاها ان يكون الوجود جزء او تمام حقيقه هذه الماهيه، وبالتالي لا يمكن سلب الوجود عن الماهيه. والحال ليس كذلك، احسنت، يمكن سلب الوجود عن الماهيه، اذا تقول الماهيه موجوده واذا تقول الماهيه ليست موجوده. يقول فلو حمل الوجود بهذا الحمل على الماهيه استلزم كون الوجود ذاتيا لها، فسلب الوجود عنها بحسب هذا الحمل يفيد انه ليس بذاتي لها. فهذا يقول وان كانت بحسب الحمل الشائع اما موجوده واما لا موجوده، وهو الحمل الذي يفيد يفيد ان الموضوع مصداق للمحمول، ويكون المحمول فيه عربيا للموضوع على ماذا بنصرم ان المحمول اذا كان عين ذات الموضوع او كانت عين ذاته فالحمل او على كل حال يقول بان لو، فبالتالي في حمل الشارع يصير اما موجوده واما معدومه. احسن هذا بالحمل الشارع لا بالحمل الاولي. هذا تقريبا بيان توضيحي في هذا المعنى. طبق العباره، قال المرحله الخامسه، واضح شو النقاط الثلاث. المرحلة الخامسة في المائية وأحكامها وفيها سبعة فصول. الفصل الأول في أن المائية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. المائية وهي ما يقال في جواب ما هو لما كانت، يعني ماذا من كانت يعني المائية، لما كانت المائية من حيث هي وبالنظر إلى ذاتها في حد ذاتها لا تأبى أن تتصف بأنها موجودة أو معدومة. يقول كانت في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة يعني معدومة، بمعنى أن الموجود واللا موجود ليس شيء منهما مأخوذا في حد ذاتها. بأن يكون ماذا يعني بأن يكون عينها أو جزءها؟ يكون هذا الجزء عين تمام الماهية أو جزء من الماهية، مثل الحيوانية والناطقة جزء ذاتية للإنسان مثلا. يقول وإن كانت، شوف هذا كان الحمل الأول إذا هون يتكلم، وبعدين وإن كانت هذا الحمل الشائع، وإن كانت الماهية لا تخلو من عن الاتصاف بأحدهما في نفس الأمر في مرتبة الواقع بنحو الاتصال بصفة خارجة عن الذات، يعني تكون موجودة أو معلومة أو مشاكل ذلك. وبعبارة أخرى، تتفقد بعبارة منطقية، وبعبارة أخرى الماهية بحسب الحمل الأول ليست بموجودة ولا لا موجودة، وإن كانت بحسب الحمل الشائع إما موجودة وإما لا موجودة. وهذا هو المراد بقولهم، بقولنا يعني الحكماء، إن ارتفاع الوجود والعدم عن الماهية من حيث هي من ارتفاع النقيضين عن المرتبة، وليس ذلك بمستحيل، وإنما المستحيل ارتفاعهما عن الواقع مطلقا وبجميع مراتبه. هذا هو الآن المصنف، صار يقول عبارة المصنف إشكال وجواب، صار توجيه لإشكالية قد تقع، وهو الآن هذا هو الإشكال سنذكره الآن إن شاء الله غدا يتم الجواب عليه. الحاصل هو هذا، نقول من الواضحات، أنا بدور بدقة شوي لاحظوا، نقول من الواضحات في مكان أن قاعدة النقيضة أن النقيضين لا يجتمعان ولا
يرتفعان قضية ماذا دليلية لهم من قضايا. واضح؟ فلا يمكن أن يكون شيء لا موجود ولا لا موجود. موجود معلوم، يعني تقول لي لا موجود، تقول لي موجود يرتفع عنه الوجود والعدم. يعني طبعا لا يجتمعان ولا
قد تقول لي زي لا هذه تذكر ما مشكلة للقاعدة عقلية بديهية،
شو المانع نخصصها بهذا القاعدة إلا بالمانية؟
ترجع لي اشكر ما هو الاشكر
احكام العقلية لا تقبل.
احسنتم تعبير مدارس هذا الموضوع، وعقلية الاحكام لا تخصص نهائية عن التفصيل، تبتل عن التفصيل. لو كانت العقلية تخصص يقولون مجرد أن تخصص القاعدة العقلية تنفذ القاعدة، تنهج القاعدة، نقص القاعدة بعد. القاعدة شرعي، حكم شرعي هو عام خصصة مطلق وتقيدة حكومة وورود وتخصيص وغضارية وناس كل أزمان قاعدة عقلية الذي هي قواعد العقلية التي لا تقبل أصلا ماذا التخصيص، ثبت أنها قاعدة عقلية. أكثر من اشتباه في بعض القواعد وفيها كلام، لكن على القضايا العقلية البديهية أو القضية العقلية التي لا يمكن أصلاً في ذلك أن يمكن أن تخصص إطلاقاً، لأن التخصص يعني كلامها جواله. واضح؟ فهنا السيد يحل الإشكال، يقول تعالوا أنتم تقولوا لي الماهية بما هي، هي ليست إلا إله موجودة، هذا ارتباط للناقضين. والحال أن الناقضان لا يرتفع عن ولا يجتمعان، كيف نوجه هذا الكلام؟ كيف نعالج هذه الاشكاليه؟ يبدا المصنف هنا يقول يعنون بان نقيض الوجود المفقود لحد الذات ليس هو العدم المفقود الى اخر. هذا يبدا وين؟ في علاج هذه الاشكاليه، هذا مطلب دقيق. الوقت يكفي تقريبا الى الموضوع هنا جدا احتاج جواب دقيق ياتي ان شاء الله. صلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.